بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة. هذا هو اليوم 22 من شهر ربيع الثاني من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 10 من سلسلة دروس شرح الواسطية. فنبدأ بالحفظ لمن كان من الحفاظ، يبدأون بالتسميع. اقرأ من قوله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله
وقالت اليهود
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله وهو سليد المحال، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله فحملناه على ذات ألواح ومدثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني.
اللي بعده اللي يقرأه لتعجل.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى
الذي يراك
حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
أحسن. نعم. أكمل من قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أحسن الله عليك
محمد سالم بايا.
أنا حاضر من أول. طيب اقرأ من قوله وقوله سبحانه هو الأول والآخر.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر.
هو الأول والآخر
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير
يعلم ما وهو العليم الحكيم.
وهو العليم الحكيم يعلم ما يلج في
العليم الخبير. ثاني
وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الأرض
ويعلم ما في البر والبحر.
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
بسم الله نبدأ في درس اليوم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله وقوله وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده لأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين.
لا زال الحديث من شيخ الإسلام رحمه الله متتابعا في ذكر الصفات والأسماء الثابتة لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يلحظ أن الصفة الغالبة على الواسطية هي كثرة الأدلة، فقد يأتي من يقول لماذا الشيخ رحمه الله كثر الأدلة وساقها بهذا الكم الهائل؟ نقول هذا هو البرهان، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه، هذا هو البرهان على معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يثبتون شيئا لله إلا أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينفون عن الله شيء إلا بما ورد هذا النفي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد في النصوص يسكتون عما لم يرد لا نفيا ولا إثباتا. ومن هذا صفات الفعل أو بعض الصفات الفعلية التي قد يتوهم البعض أنها نقص، وهي في جانب المخلوق نقص، فكيف تطلق على الله وهو الذي لا يجوز في حقه إلا صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى؟ فإن الناس في عرفهم أن المكر والكيد والخداع والنسيان كل هذه من صفات النقص، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يطلق على الله صفة فيها نقص، فكيف الجمع في هذا؟ نقول أولا نحن لم نطلق هذه الأشياء من عند أنفسنا، ولم يفعل هذا أحد من الأمة ابتداء من رسولها صلوات الله وسلامه عليه. لم يصف أحد من الأمة الله تبارك وتعالى بشيء من هذه الأوصاف من غير نص، إذن فهو تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه. ثانيا إن هذه الصفات وقعت في جانب الله مدحا وكمالا ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن هذه الصفات وقعت جزاء على فعل، فجاز الله أصحاب هذه الأفعال بنفس صنيعهم، والمجازات من نفس الفعل خدمة العدل وهو أعدل العادلين. تأمل لما تكلم الله تبارك وتعالى على المنافقين قال إن المنافقين يخادعون الله، ما قال وسيعذبهم وسيفعل بهم كذا وسيقول لهم كذا وسيكون مصيرهم كذا، لا، جازاهم بنفس صنيعهم. فالجزاء لهذا العدو من نفس فعله أرهب في نفسه وأوقع في النكاية به، وفي نفس الوقت عدل من الله. إن المنافقين يخادعون الله، خذ الجزاء من جنس العمل وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا، فجازاهم الله من جنس أعمالهم وأكيدوا كيدا. ومكرهم وعملهم الحبائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ويمكرون، فأتاهم الله من نفس أعمالهم، ليكون هذا أرهب في نفوسهم. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إلى آخر الآيات. فهذه الصفات جاءت مدحا وكمالا في جانب الله، لأن الله هو الذي وصف نفسه بهذا، لأنها وقعت جزاء عدلا منه على من فعل هذا، لأن من حكمته وهو أحكم الحاكمين أن مجازاتهم بنفس صنيعهم هذا أوقع في النكاية بهم وأرهب لقلوبهم، فهي في جانب الله مدحا وكمالا. الأمر الآخر أن هذه الصفات أيها الأحبة لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل منها وإطلاقه على الله وحده، هذا أمر لا بد أن يتفصل له. لا يشتق منها اسم فاعل مجرد من غير السياق القرآني، فيأتي واحد يقول الله ناكر، الله مخادع، الله ناسي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يجوز هذا في حال من الأحوال، وإنما تساق ويوصف الله بها كما ورد، فتتكلم تقول إن من المنافقين أو إن من أحوال المنافقين التي وردت في القرآن المخادعة والنسيان والمكر والكيد، فجازاهم الله بنفس أعمالهم. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، كما جاء في السياق القرآني. وقد ذهب جمع ذهب بعض السلف في أن من تفسيرات المكر مكر الله ما ورد في الحديث وهو حديث صحيح إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. وهنا لا بد أن نقف مع نظرة الناس إلى النعم، فإن من الناس من ليست نظرته إذا حصلت النعمة على أحد من الناس لا يفسر هذا إلا بدليل رضا الله. وهذه تصدق متى؟ تصدق إذا كان هذا العبد من القائمين بأمر الله، من الداعين إلى شرعه، من الآمرين بالمعروف، من النهيين على المنكر، من المستقيمين على منهاج الله، فالله تبارك وتعالى يكرمه ويعطيه. وقد يحرم منها هذا التقي الصالح ذلك ابتلاء وامتحانا ليرفعه الله بها بدرجات النعيم. وبالمقابل يسبغ الله النعمة ومتاع الدنيا على من أحب ومن لم يحب، لأن متاع الدنيا لو كان قاصرا على من يحب الله ما يعطى إلا من يحبه الله ما أسقى الله كافرا منها شربة ماء، لكن لأنها دنيا دنيا من الدنو وهو القصر، ولأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فأعطى الله الكافر وغير الكافر، أما جنته ودار كرامته فلا يستحقها إلا المؤمنون الموحدون به. وحرم الله تبارك وتعالى مشاركة المؤمنين في الجنة لأي كافر أو منافق أو زنديق، وهذا التمايز بين المؤمنين وغير المؤمنين. لهذا أيها الأحبة ما يجوز بحال من الأحوال التعميم، إذا رأيت النعمة أفاء الله بها على عبد من العباد أن تجعل هذه لها أن هذه المقدمة نتيجتها رضا الله عن فلان، لا، انظر إلى أحوال فلان واستقامته وقربه من الله أو بعده، ثم بعد هذا يعني استنبط ما يحلو لك بمقاييس الشرع، لأن بمقاييس الشرع هذا الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو على أي حال وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. هذا واضح في تاريخ الأمم وتاريخ الأفراد. لقد فتح الله على قارون حتى إن المفاتيح لتنوء بها العصبة، العصبة من الرجال ما يستطيعون حمل المفاتيح، أجل شلون تكون الخزائن؟ فماذا كانت النتيجة؟ انخسف الله به وبداره الأرض. وأيضا الدليل على هذا في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله يفتح من نعم هذه الدنيا على الناس ولو كانوا كفار لكن يستدرجهم. تأمل قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. لاحظ، نسوا ماذا؟ ما ذكروا به. ايش اللي ذكروا به؟ ميراث النبوة، الرسالة، الشريعة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، سياسة واقتصادا ومالا وصناعة وتجارة وجاها، كل شيء. هذا الطرف الأول من السنة الربانية. ثم انتبه للطرف الثاني من السنة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون. إذن أخذ الله لهم بعثة نتيجة ما فعلوه فلما نسوا ما ذكروا به. فلو أن لهذه الدنيا قيمة ما فتح على الكفار أبواب كل شيء. وانظروا إلى الواقع، أقرب مثال في عالمنا المعاصر الاتحاد السوفيتي، إمبراطورية تسيطر على نصف الأرض الشرقية. وقد قلت عدة مرات وقال غيري من طلبة العلم، لو أن أحدا قبل 3 أو 4 سنوات تكلم عن سقوط الاتحاد السوفيتي لعده الناس مجنونا، تسقط الاتحاد السكي هبولا. الاتحاد السكي اللي يملك القوة النووية ويملك رسول الفضاء ويملك كذا ويملك كذا ويملك كذا ويملك كذا يسقط ليه؟ أنت عايش فينا ولا في عقل كلوزة ولا يسلي صادق ولا كذا؟ ليه؟ لأن المقاييس الأرضية البشرية هذه المقاييس. لكن من رزقه الله بصيرة بتأمل وتدبر كتاب الله يجد أن هذا أمر دليله بكتاب الله. فلما نسوا ما ذكروا به لقد أصبح الإلحاد في تلك البلاد يدرس علنا ويوميا في الحصص الأولى في كل مدارس الدولة. يدرس الإلحاد في البلدان الشيوعية علنا. أنه ما في شيء اسمه الله، الله خرافة ولا إله والكون مادة. هذا الأمر دام كم، لكن الناس يستعجلون. كان 70 سنة، فماذا تسوي 70 سنة في عمر الأمم؟ إنها قليلة، هي للأفراد قد تكون كثيرة، لكن في عمر السنن الربانية التي لا بد أن تأخذ أحيانا جيل وراء جيل جيلين ثلاثة أربعة قليلة جدا. يعني في ناس ولدوا قبل قيام النظام الشيوعي ولا يزالون بعد سقوط النظام الشيوعي أحياء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وانطبقت عليهم سنة الله التي لا تتخلف. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يجوز انطلاقا من هذا الحديث الذي مر معنا الآن في الدرس، لا يجوز في حال من الأحوال أن تخل موازيننا في الشرع. الصالح والإنسان من الأخيار قد يبتلى ويضيق عليه في رزقه وفي صحته وفي جاهه وفي ماله وفي أولاده ابتلاء وامتحانا. أنا أذكر قصة أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وآتي المستسلم. إذا ما يشيعه الناس ويرددونه كلما رأوا فلان عنده كم فلة، عنده كم رصيد، عنده كم سيارة، عنده كذا، قالوا لا الله غاضب عنه وربك يكيل له يعطيه. هذا كلام العوام الرعاع الذين لا يربطون الأمور بمقاييس الشرع. فليس إعطاء الدنيا لأحد ومنعها من أحد دليل على رضا الله أو على غضبه وسخطه، إنما نرجع إلى الأدلة الشرعية. فهل عرفت الدنيا من هو أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى رزقه، لقد مات وجرعه مرهونة عند يهودي في فرق شعيب صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكرم خلق الله على الله وربط الحجارة على فطنه، ولقد ساومته الجبال أن تتحول إلى ذهب ونفضة فأبى ليكون عبدا شكورا صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها الأحبة، الموازين يجب أن تضبط بالشرع، وما يردده العوام من أن ميزان الرجال جيبه عندك قروش أنت اللي ما مثلك وطلب ورحب، ما عندك قروش اضرب الباب، هذا كلام ساقط في ميزان الله. هذا كلام ساقط في ميزان الله. رب أشعث أغبط ذي طمرين، يعني ما إزار ورداء لا يؤبه له لو أقسم على الله لأضره. أنا يقسم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، فجمد الله الماء تحت خيل المسلمين، إن من الناس إن من عباد الله من لا يؤبه له لكنه من الصلاح ومن التقوى ومن الكرامة على الله وصل إلى مرتبة لو أقسم على الله لأضره من شدة صلاحه وتقواه. فما كانت الدنيا أيها الأحبة في يوم من الأيام هي موازين الناس. ولا يجوز يا طلبة العلم أن يجعل الإنسان الدنيا هي موازين الناس، وأن الإنسان كلما كثرت دراهمه زادت مرتبته. هذا ميزان ساقط عند المؤمنين. وإنما يرفع المال ويمدح المال متى؟ ويصبح المال نعمة حين يسخر هذا المال لخدمة دين الله. المال الذي به تصل الرحم نعم المال، المال الذي تخرج زكاته نعم المال، المال الذي تكرم به الضيف
وتبر به الوالدين وتنفق على أرملة وعلى يتيم وعلى مسكين وغير ذلك من جروب الخير التي يصعب إحصاؤها. نعم المال الصالح لدى العبد الصالح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا المؤمنون ما كان المال ليكون هو المقياس، وإنما يجمعونه ويسخرونه في سبيل الله. وما قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بغائبة عن الأذهان يوم أن جهز جيش العسرة بألف بعير بأحمالها رضي الله عنه؟ فأقول وأكرر، لا يجوز أن نجعل المال هو مقياس الناس، ويجب أن نحذر من عواقب هذا الحديث إذا لم نفهمه على وجه الصحيح. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته، هذا واقع في حياة الناس في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان. من الدنيا انفتحت عليه من كل أبوابها وهو مقيم على مساخط الله، يتقلب في سخط الله ولعنته صباحا ومساء، ومع هذا دنياه مثل الجبال المدهمة. فاعلم أن ما ذلك منه استدراج، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويوم القيامة ماذا ذكر الله عن أصحاب المال الذين كفروا بالله؟ وماذا ذكر الله عن المجرمين؟ المجرمون الذين أعرضوا عن دين الله. بين الله تبارك وتعالى أن المجرم يود أنه يفسد لعذاب الله بأي شيء، في أمواله، لا بالأرض كلها. لو أن الأرض كلها ملكك لود وتمنى أن يفسد بها عذاب الله وأن لا يكفر العذاب. نعم. أقرأ.
قوله فإن تبدو خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام، والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها.
يعني إن الله كان عفوا قديرا، سمى نفسه بالعفو وسمى نفسه بالقدير. والعفو المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا وأنابوا، والقدير قرنت معها لأن العفو عند المقدرة أكمل درجات العفو. أما العفو عند العجز جبن وخوف، فلان ما هو قادر يأخذ حقه فلان لأنه عاجز، ما قال عفوت عنك، عفوت لك ما تقدر. لكن القدرة العفو الممدوح أن تكون قادر، ولكنك تترك هذا ابتغاء ما عند الله الدار الآخرة. والله تبارك وتعالى هو العفو وهو القادر، ومن الذي يقوى على مقاومة الله؟ ومن الذي يصمد لحرب الله؟ لو كفرت البشرية كلها ما نقص من ملك الله شيء ولا ضره شيء تبارك وتعالى، فهو العفو القادر. يتقرب عباده بالسيئات وهو يبسط عليهم نعمه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فإذا تاب الواحد منهم كان أفرح بتوبة عبده من أحدكم بحديث الراحلة المعروف. لماذا؟ لأنه عفو قدير. فعفوه وهو القادر هذا أكمل درجات المدح اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر على أن يعاقب عباده بما شاء من أي عقوبة، ولكنه مع هذه القدرة العظيمة عفو كريم رحمن رحيم. سبقت رحمته غضبه، قسم رحمته إلى 100 جزء، أنزل جزءا منها يترحم به الخلق حتى الدابة أنها لا ترفع حافرها أو ضلفها لئلا تطع به وليدها، هذا من الجزء
من جزء واحد، والسبقة عنده 99 جزءا يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المرحومين، وأن لا يجعلنا من أشقاء عباده الذين لا سر لهم رحمته. نعم.
وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى،
نعم، لو قال الشارح رحمه الله في قولها التي تتعلق بالممكنات، لو قال بالمخلوقات لكانت أسلم يعني من كلمة الممكنات، حتى ما يعني يتبادر إلى ذهن أحد من الطلبة إيش مسألة الممكن. هم يريدون بالممكن المخلوق، يعني جميع المخلوقات. الله تبارك وتعالى ما كان منها وما فني وما سيأتي، وكل ما خلق الله فهو قادر عليه تبارك وتعالى، ولا وجدت إلا بقدرته تبارك وتعالى. فما شاء كان ما لم يشاء لم يكن. نعم.
وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصحا.
حادثة الإفك من الحوادث التي هدت الأمة في المجتمع الأول، ونزل فيها وحيا يتلى إلى قيام الساعة، حيث برأ الله أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، الذي لا يفعله في عرضها إلا من حقت عليه لعنة الله، وخاصة الرافضة التي دينها إلى هذا اليوم الطعن في عفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الله يبرئها من فوق سبع سماوات، وأحفاد المجوس يتهمونها بعرضها إلى هذا اليوم. ثم يقول أحد المغفلين: الخلاف بيننا وبين الرافضة سوري أو شكلي. وهكذا يموت الدين إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه. تحدث الناس والقصة معروفة، راجعوا في تفسير ابن كثير، فيما صار وحمل إفك القضية كلها رأس النفاق عبد الله بن أبي، وأبو بكر رضي الله عنه مع عظمته وجلالة قدره بشر، البنت بنته وزوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلوك المنافقون هذه القضية في صفوف المسلمين، فيسود الوجوه والحزن على المؤمنين، وتبكي رضي الله عنها بكاء شديدا، فيفرج الله كربها، ومن يفرج الكرب إلا الله. إن أنغلقت أبواب الناس فبابه مفتوح، فينزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات. وكان مصطح بن أثاثة من أقارب كما سمعتم، أن مصطح هي بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، فكان مصطح ممن خاض وممن انطلت عليه مقولة المنافقين، وهو عبد لنعمة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه صباحا ومساء، أفيكون جزاء المعروف؟ مفروض إن هذا الإنسان يكون من أقرب من أكثر الناس حماية لعرض أبي بكر. فيمتنع أبو بكر الصديق على النفقة عليه. وبعد أن نزلت آيات البراءة، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انظر إلى الوقاف عند حدود الله، إلى صديق الأمة رضي الله عنه، يقول بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فأخذ يرجع النفقة إلى مصطح وكأن شيئا لم يكن. لماذا؟ لأن أبو بكر يتاجر مع الله فربح البيع، فما دام الأمر أن الله يقول ألا تحبون أن يغفر الله، بلى والله، وأخذ يرجع النفقة رضي الله عنه. وهذه من أخلاق النبوة، فعلينا أن نتخلق بهذه الأخلاق. نعم.
وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه.
نعم.
قال تعالى
العزة والعزيز من الصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه، لكن إذا وردت العهدية العزيز فالمراد بها من؟ الله تبارك وتعالى. ورأس المنافقين، وما أكثر ما ينبغي علينا أن نحرص من البراءة من أخلاق النفاق وأهله، هذا رأس النفاق عبد الله بن أبي. يقول والله ما مثلنا ومثل محمد ومن معه، يقصد المهاجرين، إلا كما قال المثل سم كلبك يأكلك، يعني إنهم هاجروا لنا في المدينة وحنا اللي أغدقنا عليهم، والآن بدأوا يأخذون الأمور كلها. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يقصد عدو الله أنه هو العزيز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين هم الأذلاء، إذا أنت العزيز أخرج الذليل. بينما هو الذي كلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الأمة وقف بجوار أو عند مقدمة المحراب، يقول هذا رسول الله اسمعوا أمره وأطيعوا ما ينفذوا ما يأمركم به. وما بلية الأمة في كل عصر من عصورها إلا بالمنافقين، واقرأوا ما فضحهم الله به في أول سورة البقرة، يدعون الإصلاح وهم المفسدون في الأرض وغير ذلك من الأخلاق. ولكن انظروا كيف يرفع الله تبارك وتعالى المؤمن. عبد الله ابن أبي ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مؤمن موحد صادق صحابي من أجلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فلما انتشرت المقالة وفي عودة المسلمين إلى المدينة وقف على بوابة الدخول شاهرا سيفا، وأخذ يتفقد الناس وهم يدخلون واحدا واحدا واحدا، فلما وصل رأس النفاق قال وراءك والله لا تجوز من هاهنا، يعني تدخل إلى المدينة، والله لا تجوز من هاهنا حتى تقول إنك الأذل ورسول الله الأعز، وإلا علوتك بهذا الشيء. ابن يفعل هذا مع أبيه، ومن الأبناء من يبيع آخرته ودنياه من أجل والدها أو أمها أو زوجته، ومن الآباء من يبيع دنياه وآخرته من أجل أولاده،
والله لا تجوز منها هنا حتى تقول بأنك الأذل ورسول الله الأعز وحتى يأذن لك رسول الله. فيصيح رأس المنافقين: يا للعار، ابني يمنعني من دخول المدينة. فقال: لا مساومة، يعني بلهجة الناس اليوم لا تكثر كلامه. فيصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتسم تعجبا من صلابة الابن بالحق، ويأتي الابن: إذن له يا عبد الله يدخل. فلما شاع الخبر أنه يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقطع رأس هذه الجرذومة، رأس المنافقين، كان عبد الله بن عبد الله من أبر الناس بأبيه، ذهب هذا الابن البار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد علم في يثرب أنه لا أضر بأبيه من مني بأبي، ولقد سمعت أنك قد تأمر بقتله، وإني أخشى على نفسي من نفسي. انظر إلى منطق الإيمان، إذا كنت أمرت بقتله فقتله أحد المسلمين أخشى على نفسي، إذا رأيت هذا القاتل يمشي في شوارع المدينة ألا أتمالك نفسي، فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كنت ولا بد فاعلا فمرني وأنا أتيك برأسه، مرني وأنا أتيك برأسه. يا أخي، لا، أنا أقول إن حوادث هؤلاء الرجال أي تعبير يقصر عن تصويره، يعني مهما تعبر تجد أنها صور يعني فوق التعبير. يقول: أنا أعلم أنه كافر لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأعلم أنك لو أمرت بقتله حكمك عدل، الذي سينفذ حكمك هو مأمور ويأتمر بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو نفذ حكم الله. لكن الشيطان أخشى من مكره، كلما رأيت هذا الذي نفذ حكمك يا رسول الله يمشي يقول لي: ابنك شوف هذا اللي كسر بوك، شوف هذا اللي قطع راس بوك، قطع انتصر البوك. يقول: فأخشى على نفسي، فأنا إذا فعلت هذا الأمر الذي في خطبه للشيطان فأقتل هذا المؤمن بمن؟ بكافر اللي هو أبي. فإن كان حتما لهذه المادة، وحتى لا أبقى مشغول البال بها يعني طوال الأيام أو يجرني الشيطان إلى متى، إذا كنت فاعلا يا رسول الله أفسر الأمر لي أنا وأنا لأتك بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نترفق عليه ونصبر عليه. وهنا تكون سماحة الدين، مو سماحة الدين كل من ضيع شيء من شريعة الله كل شيء الله ديننا سمح والله يا أخي. الشريعة يصر كلمة حق رجال يا باطل يضيع الدين من كل عدم وصواب، سماحة الدين وسماحة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا على مقدرته رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، يفعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه لا يتصرف إلا بوحي من الله. ولذلك جاء في الرواية الأخرى لما قيل له: لماذا لا نقتله يا رسول الله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ما كل الناس تدري أن ابن أبي منافق، خاصة على المدى البعيد والبلدان البعيدة في المقر العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة، وستجد من يروجون لقالات السوء من يقول: محمد يقتل أصحابه. لأن حسما لهذه المادة لا نصبر عليه ونترفق به. أمر آخر: حتى يكون من المعلوم للأمة أن الناس لا يعاملون إلا بالظاهر، وأما السرائر فلا يعلمها إلا الله. وكم من جريمة من يقول الناس ما لم يقولوا، لا يقصد كذا، لا مراد كذا، شققت عن قلبه. لا يعامل الناس إلا بالظاهر، هذا هو هدي الإسلام، هذا هو هدي الشريعة. يعلم صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه أن ابن أبي رأس المنافقين، ومع هذا يعامله بالظاهر.
الظاهر يعلن الشهادة ويصلي ويصوم مع الناس ويحضر، إذا نعامله بالطهر ولو علمنا في قرة الفتح أنه منافق، لأنه لو أخذ الناس بالظن لحدث في الأرض من الفساد أضعاف أضعاف لا يعامل الناس إلا بالظاهر، والله وحده هو الذي يتولى السرائر. فإذا جاء من يريد استطلاع السرائر فقد نازع الله اختصاصه. ما هو اختصاص الله في هذا؟ من هو الذي يعلم السر وأخفى؟ هو الله، هو الله يعامل الناس حسب الظاهر. نعم أكمل.
والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز لضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز لفتحها ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكثرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل.
يعني العزة بمعنى القوة والصلابة وعلو القدر والامتناع عن الأعداء، وكل معاني العزة حسا ومعنى ثابتة لله تبارك وتعالى، مثل ما نقول في صفة العلو أن كل معاني العلو الحسية والمعنوية ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم.
وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله بالجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة،
وهي كلها بجانب الله حق، فهو مكرم على الأشياء التي لا تليق به، على العيوب والنقائص فهو مكرم سبحانه وتعالى، وهو صاحب الكرم والجود الذي كل كرم وجود فمنه تبارك وتعالى. نعم.
قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب.
ما معنى صفة سلبية؟ نعم أحسن، السلب بمعنى النفي أو بمعنى التنزيه، يعني فيه صفة السلب يعني نسلب عن الله أو ننزه الله عن الشيء الذي لا يليق بجلاله، كما قال الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى وسلب عن نفسه مسألة قليل النوم وكثيره. نعم.
وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريف والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها،
مثلا
أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا،
يعني هل تعلم له سميا استفهام، لكن نوع الاستفهام إيش؟ إنكاري بمعنى النفي، فيصبح معنى هل تعلم له سميا يعني لا تعلم له سميا. نعم.
وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها.
نعم. النفي، نحن قلنا أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه القاعدة الشرعية. الإثبات المفصل، أثبت الله لنفسه أشياء على وجه التفصيل، فقال هو الأول والآخر، الظاهر الباطن، العزيز الرحمن الرحيم، العليم القدير، السميع البصير، كل هذه إثباتات مفصلة. لما جاء في النفي أجمل، نفي إجمالي، قال ليس كمثله شيء. فالنفي الإجمالي والإثبات المفصل قمة المدح، وهذا منهج القرآن الكريم. لكن لما كان الاستثناء اسلوب من اساليب اللغة العربية، والقرآن نزل بلغة العرب، فقد ورد على هذه قاعدة استثناءات. فيأتيك من يقول طيب انت تقول ان القاعدة العامة لأهل السنة والجماعة الاثبات المفصل والنفي المجمل، قل نعم. فطيب ما قولك في قول الله لم يلد ولم يولد؟ هذا ما هو نفي اجمالي، هذا نفي مفصل. قوله ما اتخذ الله صاحبة، هذا نفي. وهكذا في ثلاثة وأربع مواضع نقول هذه مستثناة من عموم القاعدة. والاستثناء في لغة العرب لا يخدم القاعدة. القاعدة العامة الإثبات المفصل، وشكم في كتاب الله من الإثباتات المفصلة. والنفي المجمل، هذه الأشياء التي وردت على نفي تفصيلي، أولا أنها استثنية من عموم القاعدة، على واحد. الأمر الثاني أنها تكون وقعت جوابا على سؤال، سؤال مثل لما قالت قريش يا محمد انسب لنا ربك، ينسب لكم ربك يا أعداء الله، هذا كلام يقال؟ فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكانت هذه السورة تسمى سورة ليس بالرحمن، أو تقع جوابا على واقعة بخصوصها، مثل النصارى قاتلهم الله لما نسبوا لله الصاحب والولد، فأكذبهم الله في هذه القضية بعينها فنفاها عن نفسه وقال ما اتخذ الله صاحبا. فهذا الاستثناء أيها الأحبة لا يخرم القاعدة العامة، وهي الإثبات المفصل والنفي المجمل. ومن أراد بسط هذا الموضوع بكامله في القاعدة هذه فهو بكتاب التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أقرأ.
وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئ ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم.
نعم، الأنداد جمع ند وهو النظيف المناور. كان العرب يعبدون العزة وقالوا أن العزة من العزيز، ويعبدون اللات ويعبدون مناه ويعبدون جمعا من الأصنام، كما هو معلوم أن في جوف الكعبة لوحدها كان معلق 360 صنم، ومع هذا يعتقدون أنه لم يخلق السماء والأرض إلا الله. طيب تعبدون الأصنام ليه؟ قالوا لتشفع لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعترفون بأنه الخالق. فأكذبهم الله بقوله ألا له الخلق والأمر، الذي جعلكم تعترفون بأن الله هو الخالق يلزمكم ولا بد بأنه تبارك وتعالى هو صاحب الأمر والطاعة والانقياد والحكم والسلطان والأمر والنهي، هو الذي ينفذ شرعه في كل شيء، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين لأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم.
يعني الحب للمعبود أمر واقع، سواء كان هذا المعبود بحق أو بباطل. فالمشركون يحبون معبوداتهم وآلهتهم، والمؤمنون يحبون الله، ولا سواء في الحب. كيف؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنه الإله الحق المستحق للعبادة، فهو الذي يجب أن يصرف له الحب كله. وأما هذه الأصنام والمربوبات فلا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن تملكه لمن يعبدونها. والمؤمن أيها الأحبة لا بد أن يجرد حبه لله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولأنه لا يجوز تقديم محبة أحد كائن من كان على حب الله ومراده، كما قال الله في سورة براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هي هذه المرغوبات الثمانية، وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد ذهب جمع من أهل العلم أن الفاسقين هنا، الفسق هنا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. من هنا لا يجوز للإنسان، يعني الإنسان يحب زوجته نعم، يحب ماله نعم، يحب ولده نعم، يحب من أحسن إليه نعم، هذا أمر فطري، لكن متى يكون هذا الحب مذموما؟ إذا أصبح هذا المحبوب معارضا لأمر الله وشرعه. فهنا إما حب الولد وإما حب الله، كما قلنا قبل قليل بقصة عبد الله بن عبد الله بن أبي، يحب والده وهو أبر الناس، حتى حدثت المدينة كلها أن عبد الله بن عبد الله أبر الناس لأبيه، لكن لما تعارض فعل الأب مع مراد الله قدم الابن الباق، قدم ماذا؟ قدم حب الله ومراده على حبه لأبيه. فمن هنا يحب الإنسان هذه الأمور التي فطر عليها من زوجة وولد ومال ما دام هذا الحب في الدائرة الطبيعية. متى ينقلب هذا الحب إلى ند لله وعارض شرع الله؟ إذا بدت هذه المحبوبات مساومة على مراد الله وشرع الله، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يضحي بدينه وبآخرته من أجل هذه المحبوبات الزمانية، لا، لأن من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. يرفع الأذان، يعني إلى هنا نقف في درس اليوم، والأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. هذه ملاحظة من بعض الإخوان، يعني في مسألة يقول نأتي من وقت مبكر للمسجد نجد من يتقدم علينا في الصف الأول ونجلس نحن في الصف الثاني ونحن حريصين على القرب، وإذا كانوا يريدون الحرص فعليهم التبكير. هذه ملاحظة تكررت كم مرة، يعني المسجد فيما جلس فيه هو لمن سبق أولا، والأمر سهل إن شاء الله ما دام المكان مرتفع الذي أتكلم من عليه كرسي، فأنا إن شاء الله نظري يعم الجميع وألتفت للجميع والصوت ولله الحمد جيد، فالأمر سهل في هذا. على العموم تفتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. يقول إن أحد العلماء المعاصرين يقول بتعطيل عقيدة الولاء والبراء، ويقول إن الإسلام في هذا العصر ضعيف فلا نستطيع إظهار الولاء والبراء إلا عندما يقوى الإسلام، فهل كلامه صحيح أم خطأ؟ نقول هذا خطأ فادح، ما يجوز للمسلم أن يتخلى عن ولاء أهل الله وبراءه وبراءته من كل ما يعارض دين الله عن حال وفي أي وضع وفي أي مكان كان. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في المرحلة المكية، ليس له أنصار وليس له شوكة، ومع هذا فقد نزل عليه إعلان البراءة من الكفر وأهله لما جاءته المساومة، نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة محكمة لا يدخلها نسخ، سورة محكمة لا يدخلها نسخ، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الباطل ولديني الحق. فكان هذا إعلان لبراءته من الكفر وأهله واعتزاز بولائه لله ولدينه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا كلام ساقط ولا يجوز الذهاب إليه، ولا يجوز تخدير الأمة بحال من الأحوال، فإن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة بإذن الله. يقول انتشرت في الفترة الأخيرة صورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع في المكتبات وتعلق في البيوت، فنرجو تنبيه الإخوان على هذه الوسيلة المؤدية إلى تقديس القبور وفقكم الله. يقول هذه يعني أنا أعتبر أن هذه جريمة فعلا، أن يسمح لتصوير صورة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ بهاقلة البيع والشراء في ترويج هذه الصورة، ومن ثم سيصبح في يوم من الأيام لا قدر الله ذلك يعاد إلى الناس شرك قوم نوح، وتجد من سيعلقها في المجلس ويبدأ يتوسل بالقبر وبالصورة وينسى الله تبارك وتعالى، هذا من المنكرات ولا يجوز هذا بحال من الأحوال، ويجب التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جمع هذه الصور وإتلافها. أخ يرجو من الذي بجواري ألا يقرأ الأسئلة، هؤلاء من طلابي وأنا أكلفهم بجمع الأسئلة وترتيبها ومن ثم تقديمها لي، فلأن الأخ ألح واستحلف بالله إلى آخر النغمة، فهذا الأمر أنا الذي أكلف الأخوة اللي جالسين بجواري بجمع الأسئلة والرؤية فيها. ما موقفنا من الصفات التي لم يرد بها نص؟ هل ننفي ثبوتها أم ننفي وجودها أم نتوقف؟ لا، نقول الصفات التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نسكت، حيث سكت النص، ويسعنا ما جاء في النص، يسعنا ما في كتاب الله، ويسعنا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ومن لم يسعه هذا فلا وسع الله عليه. لأن البدعة والضلالة في باب الأسماء والصفات ما دخلت إلا من الأخنسة البشرية في محاكمة صفات الله إلى صفات خلقه، وهذا هو سبب الضلال والهلاك. فنتقيد بما ورد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. من ذهب إلى كاهنة وساحرة وبعد ذلك علم بالحق ماذا يفعل؟ لأكبر ذنب كما تعلمون ما هو؟ الشرك والكفر. فإذا تاب الإنسان من الشرك وآمن بالله فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فاصدق بتوبتك وسيكفر الله عنك ما فعلت. أخ يقول عندنا أستاذ يمدح بشار ابن برد كثيرا ويذكر له عدة مآثر في الإسلام، هل هذا صحيح أم أن المذكور من الفرق الضالة؟ هذا المدرس واحد من رجلين، إما جاهل، وأحيانا قد يكون جاهل مركب، يعني جاهل ويجهل أنه يجهل، وإما صاحب فكر خبيث ومندس في صفوف الأمة. لأن بشار بن برد من الزنادقة المشهورين في تاريخ الدولة الإسلامية العباسية، وأصنعكم فقط بيتين من زندقته حتى تستدلوا بها على خبث طوية هذا الشاعر الخبيث. يقول: إبليس أفضل من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الفجار، النار عنصره وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. يكفر بهذا ولا ما يكفر؟ يكفر بهذا. وقص على هذا من واستخارة بساسان وبأجداده الفرس في أبيات معروفة، أبي ساسان وصاحب الإيوان وصاحب كذا، فالرجل يفتخر بالمجوس ويفتخر بعبادة النار عند المجوس، فالرجل معروف أنه من أكبر الزنادقة في عهد الدولة العباسية. فلا يمدح الزنديق إلا جاهل مغرر به ولو كان متعلم، وإما إنسان يحب الزنادقة والرجل يحشر مع من أحب. لدينا مدرس ثبت أنه أشعري ودائما يعتمد على في تفسير الأسماء والصفات إذا وردت في القرآن الكريم على تفسير الصابوني عندما يطلعها ولد الله، فما يتوجيه فضلكم. الله تبارك وتعالى مغني أهل السنة ولله الحمد بالتفاسير السلفية الصحيحة. عندنا تفسير الحافظ ابن جرير، عندنا التفسير العظيم تفسير القرآن العظيم الحافظ المحدث المؤرخ المفسر عماد الدين إسماعيل ابن كثير رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وعندنا غيرها من كتب التفسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ومثل تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيرها. ولله الحمد أيضا كتب العقائد كلها بحثت هذه القضية، ولا نحتاج إلى كتب مبتدع فطى على آيات الصفات وعلى تفسير ابن كثير وعلى غيرها، وتبجح في يوم من الأيام بإعلان ضلالاته في مجلة المجتمع وقال: أنتم تقولون بحديث النزول، إذا الله طالع نازل، كل شيء طالع نازل. فلا نعتمد على ضال مضل مثل هذا، وضلالاته مشهورة ومنتشرة، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ورد عليه فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ورد عليه ردا علميا مؤصلا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سفر الحوالي حفظه الله ورعاه. فلا يعتد بضلالات هذا ولا بتفسيره ولا بهذه الكتب المزخرفة التي يروج لها، وإنما ارجعوا إلى أصول كتب السلف تجدوا فيها الخير والبعد عن البدعة وأهلها. امرأة مريضة بالكلى وعليها قضاء من شهر رمضان
ويسبب لها الصيام آلاما سلسلة، ماذا يجب عليها؟ هذا أولا لا بد ينظر إلى تقرير طبي من طبيب مسلم يثبت هذا الأمر، هذا واحد. ثانيا لا بد أن يثبت بالتقرير الطبي هل الصيام يضر بها ضررا فادحا أم أنه ضرر متحمل، لأن الناس يختلفون في الآلام، ففلان يكون آلامه يتحملها وفلان آلامه مبرحة ما يتحمل. فإذا وصلت إلى أن قرار الطبيب أنها لا تستطيع وأن الصيام يضرها، فالحمد لله قد أفتى في هذا سماحة الشيخ عبد الباز وغيره من العلماء كاللجنة الدائمة وغيرهم بأن تذهب إلى الفطر وتكفر عن صيامها. أخ جزاه الله خير ينبه إلى ملحوظة تهم الناس فعلا، يقول إني أرجو أن تنبهوا أصحاب المدارس. طبعا هو من الطرائف اللي يقول مدارس تحفيظ القرآن، لا الأمر يعم المدارس كلها، ليس بس مدارس تحفيظ القرآن. يقول أن يحافظوا على أمر الأمن والسلامة، لأن أحد جيراني من ضباط الدفاع المدني ذكر لي أن حصل حريق في أحد المدارس فلم يجدوا أي طفاية وغير ذلك، فهو من النصيحة. أقول هذا الأمر ما يتعلق بس بمدارس تحفيظ القرآن، هذا لكل المدارس، تعاون على هذا أمر مطلوب، وهؤلاء فلذات كبار المسلمين، فلا بد من النصيحة ولا بد من التعاون ولا بد أيضا من المسارعة والنجدة. أنا أتعجب لماذا النجدة وفعل المعروف بدأ يخفض في نفوس بعض الناس، حتى إذا رأوا مصيبة ولا رأى مجرم ولا رأى حجر في الصراط وجه السيارة. هذا ما من أخلاق المؤمنين يعني. ماذا وصلت خديجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية؟ إنك إيه؟ لتصل الرحم وتأمن الكل وتعير على نوائب الدهر، هذه من أخلاق النبوة. فالمؤمن لا يكون متفرج، فكيف إذا كانت مدرسة وفيها بلدات أكباد المسلمين ويرى الخطر أو ما يجوز لها التساهل في هذا؟ فبدل النصح واجب، والمسارعة إلى النجدة وإلى لا قدر الله إذا أصبح أمر حريق ولا غيره يجب أن يكون هناك تضحية وهناك فداء وهناك تعاون. يقول لك الله بس رحمة غير الدفاع المدني متى يجي؟ يا أخي يمكن من مسارعة تنس واحد يكلم الدفاع المدني ويدخل لكم تحطوا الماء وقفل السكاكين الكهرب وأنتم الأطفال مساكين ما يعرفون ما لهم لا حول ولا قوة، يمكن الله سبحانه وتعالى ينقذهم بالتصرف هذا قبل ما يصل الدفاع المدني. أحيانا قد يكون المركز مثلا بعيد أو في زحمة في الطريق، نحن أمة مرحومة، نحن أمة الجسد الواحد، لا يجوز أن نتشبه بالأمة المغلوب عليها ولا الأمة الضالة، لا يجوز لأخلاق اليهود والنصارى أن تنتشر في قلوبنا. اليهود والنصارى في البلدان الغربية يقتل القتيل في الشقة المقابلة، وصاحب الشقة لهذه ما يتكلم لم يتصل على البوليس، لا يجوز أن نتشبه بالمغلوب عليهم والضالين. نحن أمة يحب الفرد منا لإخوانه ما يحب لنفسه، عرفه أو لم يعرفه، ما حتى كذا حتى على الكافر، حتى الكافر فإنه لو رأى منك نجدة وفزعة في حريق أو في موقف قد يهديه الله ويكون أمة دينها بهذا النجدة وبهذا الفزعة وبهذا السمو من الأخلاق، دينه حق لا بد أن أسلم وأكون منهم. مع الأسف أن في قصور في تربية الشباب على أمور الشهامة والنخوة والمروءة ومساعدة الضعيف وإعانة المحتاج ونصرة المنهوب، هذه أخلاق من أخلاق النبوة. وكيف يسمع لك الناس وهم يرونك من أشد الناس تقصير في هذه الأمور؟ حين يرى الناس من صفات الخير دائما بإذن الله أنك من الأخيار، شباب الصلاة أنت من أصحاب الصفوف الأولى، الفقير أنت من السباقين للصدقة عليه وتفقد أحواله، الملهوف أنت من المسارعين إلى نجدته، صاحب الحاجة أنت من أول المسارعين إلى تنبيه جيرانه وأقاربه ومن حواليه في إغاثته، وهكذا. فيعشق الناس هذا الدين والدخول فيه والالتزام به بالأعمال قبل الأقوال، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم أن الجارية تأخذ بيده إلى ناحية المدينة؟ إيش الجارية؟ طفلة صغيرة، طفلة من الأطفال الصغار، تمسك يده وتقول تعال. ليش؟ قالت أبوي ضربني. يروح يقول لا تضرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى وحي السماء صباحا ومساء في
جبريل وغيره من الملائكة، وأكبر شخصية على وجه البسيطة
يشفع في جارية ويشفع في وعامل يكون العامل ضغط عليه سيده بالشغل هذا، يقول يا رسول الله اشفع لي عند سيدي فإنه أضر بي في العمل، فيشفع له صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق. أما أن يبقى الإنسان يعني فقط يعيش على أمور يحسبها ذهنه وهو والعياذ بالله في عالم التطبيق والواقع شحيح، فنعوذ بالله من الشحيح وأهله. أخي يتكلم عن ماضيه وأنه كان جاهل وأنه يعني ذكر من هذا أنه يعني سرق فلوس ثم صاحبها قد مات ويعرف أولاده فيقول أريد إرشادي ماذا أفعل؟ يلزم تأخذ هذه الفلوس ذكر الخير وذهب إلى أولاده وأن تخبرهم بما حصل منك وأنك تبت إلى الله وأن تقول هذه حق والدكم، فإن أخذوها فالحمد لله وإن عفوا عنك فأنصحك بأن تتصدق بها على نيته، ومن تاب تاب الله عليه. أيها الأخوة الأحبة، هذا ما اتسع له درسنا هذا اليوم، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.